رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة في الله، من هذا المنطلق نوجه أسئلة إلى شيخنا الفاضل العلامة مفلح بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى حول دعوته المباركة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين في اليمن خاصة وفي بقاع المعمورة من الأرض عامة. وقبل أن نوجه الأسئلة، لا بد وأن نقدم لها بمقدمة واقعية طيبة. اليمن قبل مجيء شيخنا أو قبل ألف عام كانت تمزح تحت نير التشيع البغيض، وكان أهل السنة آنذاك منهم من يجرؤ أن يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشرد ويضرب وينفى من بلده كما فعل ابن الوزير والمقبلي والصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء الأجل الأفاضل. وصارت اليمن بلدا مجهولا عن السنة، لأن الشيعة بذلوا جهودا جبارة من أجل القضاء على السنة وأهلها. وفي الخمسينات من القرن هذا، أعني القرن الميلادي، سيطر الشيعة على اليمن وحصروا العلم على أنفسهم وحرموا العلم على بقية فئة الشعب الأخرى. وما ذاك إلا لأن العلم في نظرهم ارتزاقا واكتسابا، وجعلوا الشعب اليمني سوقا لبضاعتهم الفاسدة. الحقيقة أن هنالك كانت بدع ومنكرات وسلسجات كثيرة، والآن بفضل الله سبحانه ثم بفضل دعوة شيخنا الفاضل اختفى بعضها. كنت وأنا صغير أسمع إذا سقط طفل إلى الأرض صرخت أمه بأعلى صوتها: يا ابن علوان ويا علياء ويا هادياء ويا خمسة، وإلى غير ذلك من الاستغاثات. وكان الرجل إذا ولد له مولودا لا يسميه حتى يذهب عند المنجم أو المساعد فيقول له: ما اسمك وما اسم أمك؟ بعد أن ينجم لأبيه الألف واحد والعين عشرة والإن خمسة إلى غير ذلك، ثم ينجم للولد. ثم إذا كان الوليد هذا كثير البكاء يذهبون به إلى المنجم هذا سيغير اسمه، أو إذا كان يأكل ترابا كما هي عادة الأطفال يذهبون به إلى الولي كي يأكل من تراب الولي. وكانت البلد إذا أصيبت بقحط وسنة يذهبون إلى المساعد كي يأتيهم بمطر. هذه حالة. الحالة الثانية أنهم يجتمع أهل القرية ثم يذهبون إلى مكان ويذكرون أذكارا منها يا رب بهم وبآلهم أجل بالغيب به الفرج، ثم يأخذون بقرة عجفاء فيذبحونها جنية ذبحها للجن، لأن الجن هم السبب في حبس المطر. ويذهبون إلى عند الولي ويصلون ركعتين على قبره. ومنهم من لا تكون صلاته صحيحة في نظره إلا عندما يسجد على القبر. وإذا أصيبت امرأة بالعقم ذهب ولي أمرها إلى عند الولي كي يشتري أولادا، فإذا ما سبب الأولاد يدفع خراجا للولي كل سنة. وكذا إذا أصيبت ابنة الشخص بألم يذهب إلى الولي أو إلى المساعد، فإذا سفل دافع نصف مهرها. وكذلك هنالك أشياء وبدع كثيرة مما مهدت في الشيوعية الخبيثة البغيضة لنشر أفكارها والاحتلال بعض المناطق والسيطرة عليها برهة من الزمن، مما جعلت الدولة عاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار ونشر أنظمة الحق في هذه المناطق، لولا أن الله سبحانه أغاث الدولة بشباب إسلامي بذل الدماء والأرواح في دحر الشيوعية الملعونة حتى ترست الأرض وذهبت. أيها الإخوة في الله، أما في اليمن الأعلى وفي مقر دعوة شيخنا الفاضل في صعدة بلد الرفض والاعتزال التي لا يعرف أهلها العلم النافع، ولا يعرف قال الله وقال رسوله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما القبائل يعيشون في مشاجرات وقتل وقتال، بينما السادة يعيشون في ارتزاق وابتزاز أموال الناس، حتى أن الزكاة التي حرمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم أصبحت من أكبر المصادر في دخلهم. فبهذه البلاد مملوءة بالجيش والبدع والخرافات، وعندما أتى شيخنا قامت قيامة الروافض واهتز عرشهم وتزعزع بنيانهم وهد أركانهم، حتى أنه ألقى كلمة في المسجد الهادي مما أضطرهم إلى أن يضربوه، ولكن الله سبحانه نصر واستطاع بحاله أن يجعل العمائن تسبح بين الماء، هذا كما أخبرني أحد الثقات. والرافضة في اليمن الأعلى بالذات أصبحوا يتنسبون للسنة ويتنسبون للمذاهب الأخرى، حتى أن بعضهم يقول قبل الثورة في سنين أخشى أن الذين يذهبون إلى السعودية أن يموتوا على غير ملة الإسلام أو أن يكونوا إلى النار. فقال أحد المشايخ ذكري سحنة، وهذه كلمة يقولها اليمنيون عند الشدة والفزع، بل ذكري سحنة، فمحمد صلى الله عليه وسلم إلى النار لأنه مصبوغ في المدينة المنورة. فالحاصل أن شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى قد حقق الله به نصر للإسلام والمسلمين، ونفع الله به البلاد اليمنية، وأقبل اليمنيون بفضل الله ثم بفضله على العلم النافع، وأصبحت هنالك صحوة إسلامية كبيرة في اليمن، بل ولأول مرة تبنى مساجد للسنة في بلاد صعدة، وبدلا أن كانت المنابر تكون سلما لنيل مسالب أو تلقى مسالب الصحابة على مدرجاتها، أصبحت تلقى مناقب الصحابة الكرام على مدرجاتها أيضا، وأصبحت مساجد السنة في مدينة صعدة كثيرة، رغم الدعايات المغرضة والأساليب الباطلة والاشتغالات اللعينة، رغم هذا كله حققت الدعوة انتصارا، وما ذاك إلا بإخلاص شيخنا وابتعاده عن الأزلية والتبعية وإيمانه بمنهج السلف الصالح وعلمه الغزير. أعلم هذا أن شيخنا يزعل من المدح، ولولا أنه قد هددني لأطغيته بما هو أهلا به وأجر. من هذا المنطلق أيضا ما بد، وبما أن الدعوة ما زالت مجهولة عند كثير من الناس، وبما أن هنالك أوغاد وأوغاد ومنذ المفارس والأطماع لتمهيل هذه الدعوة، لأنها دعوة ليست دعوة زيد ولا دعوة عمرو، ليست دعوة يسار ولا دعوة يمين، ولا دعوة وسط ولا دعوة ذات وذات، إنما هي دعوة في كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما هي دعوتكم وإلى أي شيء تدعون، وكيف حققتم هذا النصر المؤجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعفى الله عنا وعنك يا أبا عبد الرزاق، ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، فأنا أريد من إخواني في الله أن يدعوني في أخينا في أخينا، وهكذا ينبغي، بارك الله فيكم. أما الدعوة فالحمد لله، دعوتنا هي دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فما يعرف ذلك من اطلع على كتبنا، فهي دعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولسنا بحمد الله باطنية ولا ترامطة حتى نظهر أمرا ونخفي غيره، بل دعوتنا مع العدو والصديق والحبيب هو البعيد. هكذا دعوتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حدود ما نستطيع نجتهد مع أبنائنا وفقنا الله وإياهم في تحصيل العلم النافع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بقدرتنا على الخطابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن توجد دعوة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه البلد التي ما عرفت دعوة السنة منذ 1000 عام، منذ دخل الهادي إلى اليمن وهم بين جهل وتشيع وبعد وتنفير عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كانت قراءة كتب السنة جريمة لا تغتفر، كانت جريمة لا تغتفر كما هو شأن الرافضة وشأن الشيعة الذين هم آلة لكبطة. أما انتشار السنة في هذه البلد فلها أسباب، منها أن السنة بحمد الله دعوة حق، والناس يعلقون دعوة الحق، الناس يعلقون ويحبون دعوة الحق، وقد سلموا التقليد الأعمى وسلموا البدع والخرافات وسلموا أيضا التحزب البغيض، فأصبحوا ينقادون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفرحون بها. وإنما لنرى العجب العجاب من سبق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيانا. رب قرية لم نذهب إليها وقد وصلتهم بعض الكتب، فإذا هم يدعوننا تعالوا علمونا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا قد كرهنا البدع والخرافات وعلمنا أنكم على حق ولم نستطع أن نتكفر. هذا أمر، وهو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، وكل الناس يعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني الماضي الأسود الذي كان يستغله من قبلنا، فقد كانوا يستغلون الدين لاحتلال أموال الناس، ويستغلون ماذا؟ فما هو شأن علماء بني إسرائيل وشأن علماء الدنيا؟ يستغلون الدين لاحتلال أموال الناس ولا يبالون بالمجتمع. ذاك يفتح لغير الله، وذاك ينظر لغير الله، وذاك يعلق الفروج والعجائب، وذاك يستغيث بغير الله، وهم يقرونه على هذا. فلما سمع الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوا الهدى والنور، فإن الكتاب والسنة يعتبران هدى ونورا. فالحمد لله استجاب كثير من الناس وأصبحنا لا نكد الفراغ. هذا أمر ثاني وهو الماضي المضي. الأمر الثالث وهو تحديهم في المؤلفات. المؤلفات حققت خيرا كثيرا، بل حققت الخير الكثير. فالحمد لله ربما يضيق علينا فلا نستطيع أن نخرج من مكتبتنا، لأننا لا نريد الاقتدام مع أعدائنا، لأننا ابتلينا بأعداء مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه من حديث أبي بكر ومن حديث ابن عباس، والصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس النفس، والسارق لدينه، المفارق للجماعة. فنحن لا نستحل من الشيعة دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، وقد عينا فيه. فهم يفتون بقتلنا، وهم يشجعون على أذيتنا، ونحن لا نرى قتالهم ولا يعني أذيتهم. فنحن نقف في كثير من الأوقات نقف موقف المتأخر قليلا، حتى بحمد الله تمهد لنا الكتب، فمهدت لنا الكتب ووصلت إلى مسؤولين عقلاء، ووصلت إلى مشايخ قبائل أيضا عقلاء، وإلى كثير من الناس، فوراوها مؤيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعجز أولئك عن الرد. وإذا ردوا ماتت كتبهم قبل أن تخرج من أبواب بيوتهم، فقد ردوا بكتاب سموه كفر الخضاب، فالرد على المفتر الكذاب. والحمد لله مات الكتاب وما انتشر من فضل الله. وردوا أيضا بكتاب آخر في 7 صفحات، وردوا على كتاب آخر أيضا بعنوان الغارة السريعة في الرد على الطليعة. والحمد لله، يعني الطليعة الذي من ضمن رياض الجنة، الطليعة في الرد على ولاة الشيعة. أيضا مات الكتاب الثاني كما مات الكتاب الأول، والحمد لله. فعجزوا وأصبحوا مقهورين، حتى إنهم أصبحوا يستغيثون بكتب من كتب إيران، أصبحوا يستغيثون بكتب خرافة مثل كتاب علي من المهد إلى اللحد، وكتاب المراجعات، وكتاب أخريات لفلان محمد الباقر والصدر، ولفلان وفلان. امتلأت كتبهم بكتب أهل الضلال الرافضة، وهكذا أيضا يستوردون كتبا، كما الرافضة هو معروف من سيرة من زمن قديم، الرافضة آلة لكل طاعن في الإسلام. فهم يستوردون كتاب أبي ريا الذي سماه أضواء على السنة وهو ظلمات على السنة، ويستوردون غير ذلك من الكتب، ويستوردون كتب الملحد حسن السرابي، الغف أي طاعن في الإسلام أو طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يستوردون كتبه. لماذا؟ ليحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن الحمد لله ماضيهم المظلم يساعدنا على قهرهم وعلى تدهور أحوالهم. وصدق الله يقول في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمد لله، هذه بعض الأمور التي كانت سببا لنشر الدعوة. أيضا من أسباب نشر الدعوة اجتماعات أهل السنة، فيجتمع أهل السنة ويأتي أناس يجتمعون، ذاك متفرد وذاك متجسس وذاك وذاك، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشفى فيهم جليسهم. يأتي ليتفرج أو ليتجسس وما يرجع إلا وقد اقتنع أن السنة هي الحق. أمر آخر من الأشياء التي كانت سببا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمون، ولا يقول الإخوان المسلمون أننا كرمناهم بمعنى أننا ننزلهم منزلة الشيوعية والبعثية والناصرية، هم يفرحون بأدنى شبهة يتشبثون بها، كما قالوا في الشيوخ الكافرة: أنت قرنتنا بالشيوعية. نعم، قرنتكم بالشيوعية، ما ليس معنى أنكم بالشيوعية. أنا قلت الشيوعية والنبي، الشيوعية والرسول والقرآن، الشيوعية والدين، الشيوعية وأهل السنة، الشيوعية وجماعة التبليغ، الشيوعية والإله.
فتعالى تثبت على دعوتنا من الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمين. تعالى جعلت الناس يتشوفون إلى هذه الدعوة وأصبحت أحاديثهم في ثمرهم وفي مجالسهم. وما إن خرجت الكتب تبين الدعوة، وخصوصا المخرج من الفتنة، فإن له فضلا كبيرا، وفضل في هذا لله سبحانه وتعالى على بيان دعوتنا. فكان بعض الإخوان المسلمين يقولون إننا جماعة تكفير، وكان بعضهم يقول إننا من جماعة الحرم، وكان بعضهم يقول إننا أمراء للسعودية، وهكذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون والشيعة يقولون إننا أمراء للسعودية وهكذا أيضا. فانتشرت السنة حتى إنني أهدلت لمسؤول، أهدلت له كتاب أسلوب البادرة وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذلك من رجل المسؤول هو رجل صاحب معاصي، فقلت لعل الله يهديه ويقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فيشفي الله سبحانه وتعالى. وجاءني الخبر بعد أنه قرأ أسلوب البادرة ولم يقرأ الجواب الكافي، وهو أنشأ له لو أنه يعني يريد لكن يحب أن يستطلع ماذا كتب أهل السنة وأن يعرف ماذا كتب أهل السنة. فالحمد لله الكتب من فضل الله أصبحت يعني هي دعوتنا وهي أساس دعوتنا، وانتشر الخير الكثير. وكذلك كما سمعتم الدعايات، كما أنها انتشرت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة كثير من المصلحين والدعاء بسبب الدعايات السيئة ضدها، وانتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، انتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد موته. فأنا عندي أمل من الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتني حتى يتوفاني، أن يثبتني لأننا نخشى من الضيق ونخشى من الضلال. أرجو أن يثبتني الله حتى يتوفاني. أن الناس يعرفون قيمة الدعوة بعد موت، الناس يعرفون قيمة الدعوة وما حقق الله بسبب هذه الدعوة، ما حقق الله من الخير بسبب هذه الدعوة بعد موتي. فالحمد لله الكتب من فضل الله تكلمت على الأحاديث الضعيفة التي كانوا يحتجون بها من أمثال علي خير البشر من أبى فقد كفر، النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى علي عبادة، أهل بيت سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكدت أن أنسى شيئا مهما وعاملا مهما من الأسباب التي انتشرت بسببها الدعوة، من الأسباب التي انتشرت بها الدعوة أن طالب العلم يبقى عندنا سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين بحسب فهمهم وحبهم، وما تدري إلا وقد خرج يفوق أصحاب الجامعات، وخرج يفوق كثيرا ممن أثنى في دراستهم 20 سنة أو 30 سنة. هذا جعل الناس يالفون، ولو أننا استطعنا أن نقوم بواجب إخواننا الوافدين إلينا لنا وسعهم مسجدنا ولنا وسعتهم قريتنا، ولكن رب العزة يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. فإخواننا طلبة العلم الذين قد أصبحوا بحمد الله مستفيدين، وأصبح بعضهم لا يحتاج إلى البقاء عندنا، لو أننا تيسرت له مكتبة يستطيع أن يستقل بالدعوة إلى الله في بلده وأن يستقل بالتعليم. هذا أيضا من أكثر الحوافز لكثير من الناس أن يرموا بأنفسهم إلى هذه الدعوة، وأن يكونوا بحمد الله من العاملين بهذه الدعوة. والحمد لله قد يسر الله الخير الكثير، يسر الله الخير الكثير، فمؤلفات إخواننا وتحقيقاتهم للكتب موجودة في هذه دعوتنا وعبادتنا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. رب العالمين
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة في الله، من هذا المنطلق نوجه أسئلة إلى شيخنا الفاضل العلامة مفل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى حول دعوته المباركة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين في اليمن خاصة وفي بقاع المعمورة من الأرض عامة. وقبل أن نوجه الأسئلة لا بد وأن نقدم لها بمقدمة واقعية طيبة. اليمن قبل مجيء شيخنا أو قبل ألف عام كانت تمزح تحت نير التسيع البغيض، وكان أهل السنة آنذاك منهم من يجرؤ أن يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشرد ويضرب وينفى من بلده كما فعل لابن الوزير والمقدوني والصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء الأجل الأفاضل. وصارت اليمن بلدا مجهولا عن السنة، لأن الشيعة بذلوا جهودا جبارة من أجل القضاء على السنة وأهلها. وفي الخمسينات من القرن هذا، أعني القرن الميلادي، سيطر الشيعة على اليمن وحصروا العلم على أنفسهم وحرموا العلم على بقية فئة الشعب الأخرى. ومذاك إلا لأن العلم في نظرهم ارتزاقا واكتسابا، وجعلوا الشعب اليمني سوقا لبضاعتهم الفاسدة. الحقيقة أن هنالك كانت بدع ومنكرات وسلسيات كثيرة، والآن بفضل الله سبحانه ثم بفضل دعوة شيخنا الفاضل اختفى بعضها. كنت وأنا صغير أسمع إذا سقط طفل إلى الأرض صرخت أمه بأعلى صوتها: يا ابن علوان ويا علياء ويا هادياء ويا خمسة، وإلى غير ذلك من الاستغاثات. وكان الرجل إذا ولد له مولودا لا يسميه حتى يذهب عند المنجم أو المساعد فيقول له: ما اسمك وما اسم أمك؟ بعد أن ينجم لأبيه الألف واحد والعين عشرة والإن خمسة إلى غير ذلك، ثم ينجم للولد. ثم إذا كان الوليد هذا كثير البكاء يذهبون به إلى المنجم هذا سيغير اسمه، أو إذا كان يأكل ترابا كما هي عادة الأطفال يذهبون به إلى الولي كي يأكل من تراب الولي. وكان في البلد إذا أصيبت بقحط وسنة يذهبون إلى المساعد كي يأتيهم بمطر. هذه حالة. الحالة الثانية أنهم يجتمع أهل القرية ثم يذهبون إلى مكان ويذكرون أذكارا منها يا رب بهم وبآلهم أجل بالغيب به الفرج، ثم يأخذون بقرة عجفاء فيذبحونها جنية ذبحها للجن، لأن الجن هم السبب في حبس المطر. ويذهبون إلى عند الولي ويصلون ركعتين على قبره. ومنهم من لا يصلي، من لا تكون صلاته صحيحة في نظره إلا عندما يسجد على القبر. وإذا أصيبت امرأة بالعقم ذهب ولي أمرها إلى عند الولي كي يشتري أولادا، فإذا ما سبب الأولاد يدفع خراجا للولي كل سنة. وكذا إذا أصيبت ابنة الشخص بألم يذهب إلى الولي أو إلى المساعد فإذا سفل دافع نصف مهرها. وكذلك هنالك أشياء وبدع كثيرة مما مهدت في الشيوعية الخبيثة البغيضة لنشر أفكارها واحتلال بعض المناطق والسيطرة عليها برهة من الزمن، مما جعلت الدولة عاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار ونشر أنظمة الحكم في هذه المناطق، لولا أن الله سبحانه أغاث الدولة بشباب إسلامي بذل الدماء والأرواح في دحر الشيوعية المنعونة حتى تركت الأرض وذهبت. أيها الإخوة في الله، أما في اليمن الأعلى وفي مقر دعوة شيخنا الفاضل في صعدة بلد الرفض والاعتزال التي لا يعرف أهلها العلم النافع ولا يعرف قال الله وقال رسوله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما القبائل يعيشون في مشاجرات وقتل وقتال، بينما السادة يعيشون في ارتزاق وابتزاز أموال الناس، حتى أن الزكاة التي حرمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم أصبحت من أكبر المصادر في دخلهم. فبهذه البلاد مملوءة بالجيش والبدع والخرافات، وعندما أتى شيخنا قامت قيامة الروافض واهتز عرشهم وتزعزع بنيانهم وهد أركانهم، حتى أنه ألقى كلمة في المسجد الهادي مما أضطرهم إلى أن يضربوه، ولكن الله سبحانه نصر واستطاع بحاله أن يجعل العمائن تتبع بين الماء، هذا كما أخبرني أحد الثقات. والرافضة في اليمن الأعلى بالذات أصبحوا يتنسبون للسنة ويتنسبون للمذاهب الأخرى، حتى أن بعضهم يقول قبل الثورة في سنين أخشى أن الذين يذهبون إلى السعودية أن يموتوا على غير ملة الإسلام أو أن يكونوا إلى النار. فقال أحد المشايخ ذقني سحنة، وهذه كلمة يقولها اليمنيون عند الشدة والفزع، بل ذقني سحنة، فمحمد صلى الله عليه وسلم إلى النار لأنه مقبور في المدينة المنورة. فالحاصل أن شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى قد حقق الله به نصر للإسلام والمسلمين، ونفع الله به البلاد اليمنية، وأقبل اليمنيون بفضل الله ثم بفضله على العلم النافع، وأصبحت هنالك صحوة إسلامية كبيرة في اليمن، بل ولأول مرة تبنى مساجد للسنة في بلاد صعدة، وبدلا أن كانت المنابر تكون سلما لنيل مسالب أو تلقى مسالب الصحابة على مدرجاتها، أصبحت تلقى مناقب الصحابة الكرام على مدرجاتها أيضا، وأصبحت مساجد السنة في مدينة صعدة كثيرة، رغم الدعايات المغرضة والأساليب الباطلة والاشتغالات اللعينة، رغم هذا كله حققت الدعوة انتصارا، وما ذات إلا بإخلاص شيخنا وابتعاده عن الحزبية والتبعية وإيمانه بمنهج السلف الصالح وعلمه الغزير. أعلم هذا أن شيخنا يزعل من المدح، ولولا أنه قد هددني لأطغيته بما هو أهل به وأذكر. من هذا المنطلق أيضا لا بد، وبما أن الدعوة ما زالت مجهولة عند كثير من الناس، وبما أن هنالك أوغاد وأوغاد ومنذ المفارس والأطماع لتمهيل هذه الدعوة، لأنها دعوة ليست دعوة زيد ولا دعوة عمرو، ليست دعوة يسار ولا دعوة يمين، ولا دعوة وسط ولا دعوة ذات وذات، إنما هي دعوة في كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما هي دعوتكم وإلى أي شيء تدعون، وكيف حققتم هذا النصر المؤزر، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعافى الله عنا وعنك يا أبا عبد الرزاق. ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، فأنا أريد من إخواني في الله أن يدعوني في أخينا في أخينا، وهكذا ينبغي بارك الله فيكم. أما الدعوة فالحمد لله، دعوتنا هي دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فما يعرف ذلك من اطلع على كتبنا، فهي دعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولسنا بحمد الله باطنية ولا ترامطة حتى نظهر أمرا ونخفي غيره، بل دعوتنا مع العدو والصديق والحبيب والبعيد، هكذا دعوتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. في حدود ما نستطيع نجتهد مع أبنائنا، وفقنا الله وإياهم في تحصيل العلم النافع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين. والحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بقدرتنا على الخطابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن توجد دعوة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه البلد التي ما عرفت دعوة السنة منذ ألف عام، منذ دخل الهادي إلى اليمن وهم بين جهل وتشيع وبعد وتمثيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل كانت قراءة كتب السنة جريمة لا تغتفر، كانت جريمة لا تغتفر، كما هو شأن الرافضة وشأن الشيعة الذين هم آلة لكبطة. أما انتشار السنة في هذه البلد فلها أسباب، منها أن السنة بحمد الله دعوة حق، والناس يعلقون دعوة الحق، الناس يعلقون ويحبون دعوة الحق، وقد سلموا التقليد الأعمى، وسلموا البدع والخرافات، وسلموا أيضا التحزب البغيض، فأصبحوا ينقادون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويفرحون بها. وإنما لنرى العجب العجاب من سبق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إيانا. رب قرية لم نذهب إليها وقد وصلتهم بعض الكتب، فإذا هم يدعوننا تعالوا علمونا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإننا قد كرهنا البدع والخرافات وعلمنا أنكم على حق ولم نستطع أن نتذكر. هذا أمر، وهو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق، وكل الناس يعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الأمر الثاني الماضي الأسوأ الذي كان يستغله من قبلنا، فقد كانوا يستغلون الدين لاختلاف أموال الناس، ويستغلون ماذا؟ فما هو شأن علماء بني إسرائيل وشأن علماء الدنيا؟ يستغلون الدين لاختلاف أموال الناس ولا يبالون بالمجتمع. ذاك يفتح لغير الله، وذاك ينظر لغير الله، وذاك يعلق الفروج والعجائب، وذاك يستغيث بغير الله، وهم يقرونه على هذا. فلما سمع الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ودعوا الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، راوا الهدى والنور. فان الكتاب والسنه يعتبران هدى ونورا، فالحمد لله استجاب كثير من الناس واصبحنا لا نكد الفراغ. هذا امر ثاني، وهو الماضي المضي. الامر الثالث، وهو تحديهم في المؤلفات. المؤلفات حققت خيرا كثيرا، بل حققت الخير الكثير، فالحمد لله. ربما يضيق علينا فلا نستطيع ان نخرج من مكتبتنا، لاننا لا نريد الاصطدام مع اعدائنا، لاننا ابتلينا باعداء مسلمين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه من حديث ابي بكر ومن حديث ابن عباس، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال:
ما أحل الله دما للمسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس النفس، والشارك لدينه، المفارق للجماعة. فنحن لا نستحل من الشيعة دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، وقد علينا فيه. فهم يفتون بقتلنا، وهم يشجعون على أذيتنا، ونحن لا نرى قتالهم ولا يعني أذيتهم. فنحن نقف في كثير من الأوقات نقف موقف المتأخر قليلا، حتى بحمد الله تمهد لنا الكتب، فمهدت لنا الكتب ووصلت إلى مسؤولين عقلاء، ووصلت إلى مشايخ قبائل أيضا عقلاء، وإلى كثير من الناس، فورعوها مؤيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعجز أولئك عن الرد. وإذا ردوا ماتت كتبهم قبل أن تخرج من أبواب بيوتهم، فقد ردوا بكتاب سموه كفر الخضاب، فالرد على المفتري الكذاب. والحمد لله مات الكتاب وما انتشر من فضل الله. وردوا أيضا بكتاب آخر في 7 صفحات، وردوا على كتاب آخر أيضا بعنوان الغارة السريعة في الرد على الطليعة. والحمد لله يعني بالطليعة، الطليعة الذي من ضمن رياض الجنة، الطليعة في الرد على ولاة الشيعة. أيضا مات الكتاب الثاني كما مات الكتاب الأول، والحمد لله فعجزوا وأصبحوا مقهورين، حتى إنهم أصبحوا يستغيثون بكتب من كتب إيران، أصبحوا يستغيثون بكتب خرافة مثل كتاب علي من المهدي اللحد، وكتاب المراجعات، وكتاب روايات لنوران محمد الباقر والصدر ولفلان وفلان. امتلأت كتبهم بكتب أهل الضلال الرافضة، وهكذا أيضا يستوردون كتبا كما الرافضة، هو معروف من سيرتهم من زمن قديم، الرافضة آلة لكل طاعن في الإسلام. هم يستردون كتاب أبي ريا الذي سماه أضواء على السنة وهو ظلمات على السنة، ويستوردون غير ذلك من الكتب، ويستوردون كتب الملحد حسن السرابي، القصد أي طاعن في الإسلام أو طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يستوردون كتبه. لماذا؟ ليحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن الحمد لله ماضيهم المظلم يساعدنا على قهرهم وعلى تدهور أحوالهم. وصدق الله يقول في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمد لله هذه بعض الأمور التي كانت سببا لنشر الدعوة. أيضا من أسباب نشر الدعوة اجتماعات أهل السنة، فيجتمع أهل السنة ويأتي أناس يجتمعون، ذاك متفرد وذاك متجسس وذاك وذاك، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشفى فيهم جليسهم. يأتي ليتفرج أو ليتجسس وما يرجع إلا وقد اقتنع أن السنة هي الحق. أمر آخر من الأشياء التي كانت سببا في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمون. ولا يقول الإخوان المسلمون أننا كرمناهم بمعنى أننا ننزلهم منزلة الشيوعية والبعثية والناصرية. هم يصلحون بأدنى شبهة يتشبثون بها، كما قالوا في الشيوخ الكافرة: أنت قرنتنا بالشيوعية. نعم، قرنتكم بالشيوعية، ما ليس معنى أنكم بالشيوعية. أنا قلت الشيوعية والنبي، الشيوعية والرسول والقرآن، الشيوعية والدين، الشيوعية وأهل السنة، الشيوعية وجماعة التبليغ، الشيوعية والإله. يطرحون بأدنى شبهة يعني فدعاية تطلق على دعوتنا من الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمين، دعاية جعلت الناس يتشوفون إلى هذه الدعوة، وأصبحت أحاديث
مؤتمرهم وفي مجالسهم وما إن خرجت الكتب تبين الدعوة، وخصوصا المخرج من الفتنة فإن له فضلا كبيرا، وفضل في هذا لله سبحانه وتعالى على بيان دعوتنا. فكان بعض الإخوان المسلمين يقولون إننا جماعة تكفير، وكان بعضهم يقول إننا من جماعة الحرم، وكان بعضهم يقول إننا عملاء للسعودية، وهكذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون والشيعة يقولون إننا عملاء للسعودية وهكذا أيضا. فانتشرت السنة حتى إنني أهدلت لمسؤول، أهدلت له كتاب السلوب الباطرة وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذلك من رجل المسؤول هو رجل صاحب معاصي، فقلت لعل الله يهديه ويقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فيشفي الله سبحانه وتعالى. وجاءني الخبر بعد أنه قرأ السيوف الباترة ولم يقرأ الجواب الكافي، وهو أنزل لو أنه يعني يريد لكن يحب أن يستطلع ماذا كتب أهل السنة وأن يعرف ماذا كتب أهل السنة. فالحمد لله الكتب من فضل الله أصبحت يعني هي دعوتنا وهي أساس دعوتنا، وانتشر الخير الكثير. وكذلك كما سمعتم الدعايات، كما أنها انتشرت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة كثير من المصلحين والدعاة بسبب الدعايات السيئة ضدها، وانتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، انتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد موته. فأنا عندي أمل من الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتني حتى يتوفاني، أن يثبتني لأننا نخشى من الضيق ونخشى من الضلال، أرجو أن يثبتني الله حتى يتوفاني. أن الناس يعرفون قيمة الدعوة بعد موت، الناس يعرفون قيمة الدعوة وما حقق الله بسبب هذه الدعوة، ما حقق الله من الخير بسبب هذه الدعوة بعد موتي. فالحمد لله الكتب من فضل الله تكلمت على الأحاديث الضعيفة التي كانوا يحتجون بها من أمثال علي خير البشر من أبى فقد كفر، النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى علي عبادة، أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكدت أن أنسى شيئا مهما وعاملا مهما من الأسباب التي انتشرت بسببها الدعوة، من الأسباب التي انتشرت بها الدعوة أن طالب العلم يبقى عندنا سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين بحسب فهمهم وحفظهم، وما تدري إلا وقد خرج يفوق أصحاب الجامعات، وخرج يفوق كثيرا ممن أثنى في دراسته 20 سنة أو 30 سنة. هذا جعل الناس يالفون، ولو أننا استطعنا أن نقوم بواجب إخواننا الوافدين إلينا لنا وسعهم مسجدنا ولنا وسعتهم قريتنا، ولكن رب العزة يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. فإخواننا طلبة العلم الذين قد أصبحوا بحمد الله مستفيدين، وأصبح بعضهم لا يحتاج إلى البقاء عندنا، لو أنها تيسرت له مكتبة يستطيع أن يستقل بالدعوة إلى الله في بلده وأن يستقل بالتعليم. هذا أيضا من أكثر الحوافز لكثير من الناس أن يرموا بأنفسهم إلى هذه الدعوة، وأن يكونوا بحمد الله من العاملين بهذه الدعوة. والحمد لله فقد يسر الله الخير الكثير، يسر الله الخير الكثير، فمؤلفات إخواننا وتحقيقهم وتحقيقاتهم للكتب موجودة في هذه دعوتنا وعبادتنا، والحمد لله